في أسئلة. هذا السائل يقول يا شيخ هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة وكذا الأضحية والهدي، وهل يجوز أكل الحاج من خارج مكة من الشاة التي ذبحت من أجل إتيان محظورات من محظورات الإحرام؟
يعني هذا ما ترك ولا حاجة. يعني كيف يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة؟ أولا الأضحية لأهل الشخص في بلده، لأهله حينما يأتي للحج يوكل أهله إذا كان عنده قدرة أن يذبحوا لهم أضحية. وأما العقيقة فهي عند المولود، حينما يولد له إنسان مولود فالعقيقة في هذا الوقت. هل يريد العقيقة ويجيبها هنا في الحج؟ الحج هنا ما فيه إلا هدي، هذا الهدي إما للقران وإما للتمتع. العقيقة في بيته عند أولاده حينما تلد زوجته، إن ولدت ذكرا فعليه ذبيحتين وإن ولدت أنثى فعليه ذبيحة. الأضحية إن أراد هنا يضحي، إن أراد يضحي هنا ما في مانع، يعني يعمل أضحية، وهذه الأضحية بشروطها المعروفة. الأضحية الأصل أنها في البيت لأهله، وهنا هنا الهدي، لكن لو أراد إنسان أن يضحي ما في مانع، ما هو ممنوع من ذلك لأنها كلها صدقة. الأمر الثاني الشيء الذي ذبح جزاء، معنى إنسان ارتكب محظورا، لأن من ارتكب محظورا كما قال ابن عباس يعني عليه هدي، يعني إما في الرمي وإما في أي شيء يرتكبه من المحظورات، أو ترك طواف الوداع لأنه واجب وكل واجب فيه شاهد. الشاهد من هذا أن كل شيء جزاء هذا لا يجوز له أن يأكل منه شيئا، وإنما هذا للفقراء من أهل مكة، أهل مكة هذا لهم، هذا ما يأكل إلا من الهدي حقه. الجزاء ما هو ماله، ما له شيء، الجزاء هذا لأهل مكة للفقراء مكة. الحج جاي ليش جاي؟ هذا هو نفسه اللي عمل الخطأ، عليه أن يقدم هذه الذبيحة للفقراء في مكة. ها؟ ما تقول ما وجد فقراء، احنا نقول هي لفقراء مكة، يسلمها لأهل مكة، مكة يعني كلهم أغنياء. يعني ليست لهم، هي أصلها موجودة، هي يعني سنة لناس معينين. هذه الأضاحي كلها في الأصل لفقراء مكة، لكن الزائد منها يذهب للناس الآخرين الزائد. ولهذا المشروع هذا الموجود الآن يعني أدى هذا الغرض، بحيث أنهم هذه الأشياء التي يرسلوها الآن، إما تروح بالسيارات وإما تروح حتى بالطائرات للناس المحتاجين في الخارج، هو بعد أن يقدموا لفقراء مكة ما يحتاجونه، وهذا الزائد الذي يرسل. ومن قبل كان هذه كلها تذهب يذبحها الناس وتجلس يعني تؤذي الناس، ومن إن جاء هذا المشروع الخيري هذا أصبح فيه الخير الكثير للفقراء في العالم، يعني توزع على الدول المجاورة وبعضها ترسل بالطائرات إلى الخارج. الهدي يأكل منه الرسول عليه الصلاة والسلام أهدى 100 بدنة، تعرف البدنة ناقة، خلينا نكمل يا أخي، خليك الربش حقك شوية أثبت، أهدى 100 بدنة ونحر بيده الشريفة 63، ايش رأيكم؟ يعني من يقدر الآن يسوي شيء من هذا النوع؟ 63 نحرها بيده الشريفة، والبقية وكل عليها علي بن أبي طالب، لأن علي بن أبي طالب هل بهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء من اليمن، فذبح الباقي نحر الباقي. ماذا عمل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أمر أن يقطع من كل بدنة وصلت لحم، وجمعت كلها في قدر واحد وطبخت وأكل من لحمها وشرب من مرقها. فالشخص الذي يهدي له ذلك، الشخص الذي قدم هذا الإهداء هذه الهدية فله هذا، يعني يأكل من هديه. هذا سؤال ثالث، يعني محظور من محظورات الإحرام، هذا الذي سبق، يعني إذا ارتكب محظور من محظورات الإحرام وفيه يعني جزاء فعليه هذه الشاة لفقراء مكة. حاج آخر يقول ماذا تفعل الحائض بأعمال المناسك، وهل ما أدري إيش هذه العبارة، هل تحرم قبل ذلك أم لا؟ نريد التفصيل. نحن الآن في المدينة وذاهبون إلى مكة، من كان معه زوجته أو أخته أو قريبته وأصابها الحيض، لأن هذه عادة للنساء، فإذا أصابها الحيض تحرم مع الحجاج، يعني تغتسل وتلبس ثياب الإحرام وتلبي بالنسك الذي تريده وتستمر مع الحجاج، إذا وصلت مكة تنزل في البيت الذي ينزلون فيه ولا تدخل الحرم، بل تبقى في هذا المكان حتى تطهر، فإذا طهرت تغتسل ثم تنزل تطوف وتسعى. إذا استمر بها الحيض وذهب الناس إلى منى وإلى عرفات، فلها أن تذهب إلى منى وإلى عرفة وإلى مزدلفة ورمي الجمرة، يعني تعمل كل ما يعمله الحاج إلا أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر، هذا الممنوع على الحائض، يعني تعمل كل ما يعمله الحاج من الخروج إلى نهاية أعمال الحج، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، هذا هو الممنوع عليها، ما عدا ذلك فلا بد أن تعمله. أظن هذا تفصيل للحائض، خلاص عرفنا أن الحائض تحرم وتذهب إلى مكة ولا تدخل البيت ولا تطوف بالبيت حتى تطهر، فإذا طهرت بعد ذلك تطوف وتسعى. إذا استمرت الحيضة معها وذهب الناس جاء موعد الطلوع إلى منى وعرفات، فتطلع معهم وهي على حالتها وتقف في منى أولا ثم في عرفات ثم في مزدلفة ثم تنزل وترمي جمرة العقبة، فإذا طهرت بعد ذلك تغتسل ثم تطوف بالبيت وتسعى ويكمل حجها. في شيء عندك باقي؟
أي نعم
يا أخي، يكفيها إن شاء الله أنها تطهر، تبقى تبقى حتى تطهر، ما يجوز لها تطوف بالبيت إلا بعد أن تطهر، ما يجوز. والله ما أنا مسؤول عن الشركة، أنا مسؤول عن هذه الفتوى، أقول المرأة يعني لا يجوز لها أن تطوف بالبيت وهي حائض، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك. نعم.
هذا يقول: حجت خالتي لنفسها منذ 5 سنوات، وأثناء طوافها بالبيت طافت من داخل حجر إسماعيل، وفي هذا العام جاءت لتحج عن زوجها وقد علمت أنها أخطأت في حجها عندما طافت من داخل الحجر، فماذا تفعل؟
والله الإنسان الطواف كما نعرف أنه الطواف بالبيت، وأن الحجر هو من البيت، وما صار هكذا إلا لما قصرت النفقة بأهل مكة حينما أرادوا أن يعيدوا بناء الكعبة مرة أخرى، فقصروها على هذا، على هذه الحال التي هي عليها الآن، فالطواف يكون خارج البيت ما هو في داخل البيت. فممكن يعني نسأل بعض العلماء في هذه القضية، وهي جالسة من 5 سنوات لماذا ما سألت هذه الفترة كلها، ما تسأل إلا الآن؟ فالظاهرة والله أعلم أنها يمكن أن تعيد الطواف، لكن هي الآن طافت وماذا صنعت بعد الطواف؟ طافت طواف قدوم ولا طواف طواف الإفاضة؟ ها؟ طواف القدوم أمر سهل يعني، لكن إذا كان طواف الإفاضة فطواف الإفاضة ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به، ولهذا إذا انتقض الوضوء على أحد الحجاج وهو يطوف يذهب يجدد وضوءه ثم يأتي ويكمل على الأشواط السابقة. فهذه طافت أيضا، هل طافت الأشواط كلها أو بعضها؟ يحتاج إلى استفسار منها، وما هو نوع الطواف وما هو الذي عملته من طيب، ولا يعني هي وحدها الحجاج الذين كانوا معها؟
هي هكذا.
طيب
يا شيخ، أسئلة كثيرة.
لحظة شوية. نعم. الأخ يسأل يقول الآن الشركات هذه لها، البنوك هذه التي يدفعون فيها الهدي، هل يجوز أن ندفع هنا في المدينة أو لا يجوز؟ هذا السؤال. والجواب يجوز أن تدفع فيه، لأنهم يعطوك سند وهم يذبحون لك هناك، يعني هم وكلاء عنك. لكن سألني واحد البارحة أنه يجد بعض الناس في الشوارع يمشون وعندهم بعض الأوراق هذه بشكلها، ويطلبون منهم الفلوس على أساس أنهم يعملهم هذا. فأنا أقول لا يدفع أحد بيد إنسان يجده في الشارع عنده بوك وعنده هذه الحاجات ويريد يكتب له ويسوي له هذا، لا تدفعون بيد أحد من هؤلاء، وإنما تذهب إلى نفس البنك الموجود وتدفع عندهم.
أسئلة كثيرة يا شيخ عن تكرار العمرة من مسجد التنعيم، ما حكم هذا الفعل؟
هذه العمرة قد بين كثير من العلماء وتكرر الحديث فيها باستمرار. الرسول عليه الصلاة والسلام لما حجت معه عائشة رضي الله عنها وأصابتها الحيضة ولم تتمكن من إكمال العمرة مثل غيرها، فأدخلت الحج على العمرة كما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، فصارت قارنة. بعد أن انتهت من جميع أعمال الحج قالت للرسول عليه الصلاة والسلام: يرجعن صواحبي بحج وعمرة وأرجع بحج فقط. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى أدنى الحل، مهو للمسجد، المسجد هذا ما بني إلا فيما بعد، لكن أدنى الحل يعني المكان القريب، يعني هم حول الكعبة ينتظرون، وهو ذهب بها إلى أدنى الحل، لأن الحدود الحرم من جميع الجهات عن الكعبة هذه الجهة هي التي أقرب، غيرها بعيد حدود الحرم. فذهب إلى هذا المكان ثم أحرمت هي وجاءت وطافت وسعت وفكت الإحرام. عبد الرحمن معها لم يحرم، لماذا حرم نفسه من هذه العمرة إذا كانت مشروعة له ولأمثاله؟ لو كانت مشروعة له ولأمثاله ما كان يرجع حلالا، كان أحرم مثل عائشة رضي الله عنها وجاء وطاف وسعى وأخذ عمرة أخرى. العلماء بيّنوا من هذا على أن هذا لا يكون إلا لأهل الأعذار، فأي امرأة أصابها ما يصيب عائشة رضي الله عنها فلها أن تعمل هذا، أي إنسان لم يستطع أن يؤدي العمرة في وقتها لسبب من الأسباب هذا له أن يؤدي بها هذه العمرة. أما إنسان مستطيع الآن، احنا رايحين الآن إلى مكة وعندك هذا الوقت الواسع فتؤدي عمرتك ولا حاجة أن تذهب إلى مسجد التنعيم، وهذا التكرار اللي يعمله كثير من الناس هذا لا أصل له، العلماء جميعا يرون هذا ما له أصل بهذه الطريقة. من أراد أن يأتي بعمرة أخرى يذهب إلى المواقيت المعروفة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هي لأهلها واللي من مر عليه من غير أهلها ممن أراد الحج والعمرة. أما أهل السيارات واقفين الناس يعني عمرة 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 ويركبون السيارات ويروحون ويجون، هذا الحقيقة ما يصلح، هذا الحقيقة هذا ما ينبغي ولا عمله أحد من السلف بهذه الطريقة. فينبغي للإنسان أن يتحرى الطريقة الصحيحة في العبادة، لأنها عبادة وتريد عليها الثواب من الله عز وجل، والعبادة توقيفية، الذي عمله الرسول وأمر به هو الذي نعمل به. نعم.
أسئلة يا شيخ وردت في حكم لبس الحذاء والنظارات والخاتم والساعة وحافظات النقود والحزام وما أشبه ذلك.
سمعتم الأسئلة هذه ونعيدها لكم، يعني الأسئلة فيها يسألون عن الساعة وعن النظارة وعن الحزام الذي يضع فيه النقود، والحزام قد يكون فيه خيط كما يكون المخيط، وعن الحذاء، يسألون عن هذه الأشياء هل يجوز ولا ما يجوز؟ والجواب أن هذه كلها جائزة، هذه كلها جائزة. الممنوع الخف، بل الخف لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بقطعها أولا ثم في عرفة أيضا ترك ذلك، يلبس الخف بدون قطع. فهذه الحذاء يعني كل شيء تحت الكعبين هذا يسمى حذاء. الخيط الذي فيه هذا لا يضر، المخيط المقصود به مثل هذا الذي يحيط بالبدن، يعني ثوب أو فلينة هذه هي أو سروال، هذا هو الممنوع. أما كون الإنسان عنده ثوب صفيق وإذا اتزر به ما يصلح فيأخذ وصلة مع وصلة أخرى ثم يخيطها مع بعض، هذا الخيط لا يضر، هذا الخيط لا يضر. إذن لا الحزام ولا النظارة ولا الساعة، هذه كلها لا شيء فيها إن شاء الله.
هذا السائل يقول: هل ورد ذكر معين أو دعاء بين الصفا والمروة؟
الدعاء التي سمعنا أنه الحمد لله الذي نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، إذا استطاع يقول ذلك يقوله، وإن لم يستطع فيذكر الله بما تيسر له، يعني المطلوب الإنسان الذكر المستمر، التهليل والتسبيح والتحميد والتكبير وقراءة القرآن، لأن هذا هو المتيسر للناس جميعا، كونك تلزمهم بأشياء معينة هذا فيه تعقيد. ولهذا هذه المناسك التي تتبع دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني الثالث إلى آخره إلى السابع، هذا كله لا أصل له، وإنما الإنسان يدعو بما تيسر له في الكعبة وأنت تطوف بين الركنين بين الحجر الأسود والإيماني: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم يستمر في الاستغفار والدعاء والتهليل والتكبير والتسبيح والتحميد وقراءة القرآن وما تيسر له. نعم.
هذا السائل يقول: هل هناك فرق بين المبيت في منى ليلة التاسع والمبيت فيها أيام التشريق ليالي التشريق، أم أن الحكم واحد؟
ليس الحكم واحد، يعني حينما يأتي يوم ثمانية وتصعد إلى منى، إذا بيت في منى هذا سنة لو لم تبيت لا شيء عليك. أما ليالي التشريق اللي هي 11 و12 إذا لم يبيت فعليه دم، لأنه ترك واجب. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.